بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال رحمه الله: قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته، وقيل أهلكته، وقيل فضحته، لقوله تعالى ولا تخزوني في ضيفي. والمعاني هذه متقاربة، أن معنى أخزيته أي أهنته وفضحته، وهي أقوى من قول من قال أهلكته، فإن أهلكته في تفسير أخزيته ليس بظاهر، ولكن معنى أخزيته أي فضحته وأهنته على رؤوس الأشهاد أن يدخل النار يوم القيامة. فإن قيل قد قال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ومن أهل الإيمان من يدخل النار، وقد قال: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني هذا إشكال ذكره البغوي بين هاتين الآيتين. الله تعالى قال في سورة التحريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. فهذه الآية تفيد أن الله تعالى لا يخزي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا يخزي المؤمنين. وهذه الآية فيها أن من أدخله الله النار فقد أخزاه، ومن أهل الإيمان من يدخل النار، يكون عنده كبائر فيدخل النار. فكيف الجمع بين الآيتين؟ الآية التي في التحريم تنفي أن الله يخزي المؤمنين، وهذه الآية التي في آل عمران أن من يدخل النار فقد أخزاه، ومن أهل الإيمان من يدخل النار. قيل قال أنس وقتاده: معناه إنك من تخلد في النار فقد أخزيته. وقال سعيد بن المسيب: هذه خاصة لمن لا يخرج منها. فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل قوما النار ثم يخرجون منها، هذا في صحيح البخاري. وحاصل هذا الجواب أن المراد بالآية إنك من تدخل النار فقد أخزيته دخولا خاصا، وليس كل دخول، بل هو الدخول الذي فيه الخلود. إنك من تدخل النار دخولا يخلد فيها فقد أخزيته. هذا وجه من أوجه الجمع، أن من يدخل النار دخولا يخلد به فيها هذا الذي يخزيه الله، أما الذي يدخل دخولا لا يخلد هذا ليس في إخزاء الله. قد يقول قائل: إن كل من يدخل النار هذا خزي عليه، حين يدخل النار أمام الناس لا شك أن هذا فضيحة وإهانة، سواء كان يخلد فيها أو لا يخلد، فكل دخول للنار فيه خزي كما هو ظاهر. فممكن ومحتمل يجاب بجواب آخر، وهو أن تحمل آية التحريم على المؤمنين كامل الإيمان يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين إيمانهم كامل هؤلاء لا يخزيهم الله أبدا، فلا يدخلون النار أبدا. ومنهم من حمل الآية على أنها آية آل عمران في الخزي العام المطلق، قال لأن من يدخل النار من أهل الإيمان يخرج منها فلا يستمر فيه الخزي، وإنما الآية في حق من يخلد فيها ويستمر فيه الخزي. والظاهر كما سبق أن كل دخول للنار فيه خزي، وكل ينال بحسبه، فالكفار ينالون من الخزي بحسب أعمالهم، وهكذا من كان من المسلمين من أصحاب الكبائر حين يدخل النار أمام الناس هذا خزي. ولذا أكرم الله تعالى إبراهيم حين دعا بقوله ولا تخزني يوم يبعثون، يمسخ والده إلى صورة حيوان ثم يلقى في النار بصورة حيوان، كما في صحيح البخاري أن إبراهيم يقول يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي، أي يدخل النار أمام الناس. قال فإذا هو بذيخ، أي مسخه الله ذيخا نوع من الحيوانات، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار في صورة حيوان إكراما لإبراهيم. إذن كل دخول للنار فيه خزي، فأحسن ما يقال في ذلك أن قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، أي الذين هم كاملوا الإيمان، فهؤلاء لا يخزيهم الله أبدا ولا يدخلون النار، فلا إشكال بين الآيتين، لأن هذه الآية قد يستدل بها الخوارج، يقولون الله تعالى قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والآية التي في التحريم أنه لا يخزي مؤمنا، فإذا كل من دخل النار يقولون كافر، وهذا قول فاسد كما هو معلوم من كلام الخوارج، والمراد ما سبق، فلا إشكال في الآية. وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين، وقال القرظي محمد بن كعب القرظي يعني القرآن، فليس كل أحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، سقطت عندنا كلمة فليس كل أحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان قولان، ربنا إننا سمعنا مناديا، قول أكثر المفسرين أن المنادي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن كعب القرظي المنادي هنا هو القرآن. لماذا؟ قال لأنه ليس كل أحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقوه. والجواب عن هذا أن قول من قال إننا سمعنا مناديا أي محمدا لا يلزم منه السماع مباشرة، قد يكون السماع منه مباشرة وقد يكون السماع بواسطة، فيشمل السماعين، فالذين صحبوه صلى الله عليه وسلم سمعوا منه مباشرة، والذين جاءوا بعده سمعوا مقالته وما جاء منه بواسطة، فكلهم سمع المنادي. فتفسير الآية بمحمد صلى الله عليه وسلم هو قول عامة المفسرين وليس فيه الإشكال الذي ذكر. ها؟ هذا عندك؟ أسمعك. وأكثر الناس عندي المفسرين في تفسير الثعلبي، وأكثر الناس أنا قرأته في تفسير الثعلبي، وأكثر الناس قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر الناس، وفي إحياء التراث المفسرين. هو مراد الثعلبي بقوله الناس أي من؟ المفسرين. فالحاصل في هذا أن المنادي ربنا إننا سمعنا مناديا هو محمد صلى الله عليه وسلم، والسماع منه إما أن يكون مباشرة وإما أن يكون بواسطة، كما جاء في الحديث: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ينادي للإيمان أي إلى الإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أي في جملة الأبرار، يتوفنا ونحن أبرارا، هذا معنى مع الأبرار أي ونحن في جملتهم ونحن منهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا ولا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإن قيل: ما وجه قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وقد علموا أن الله لا يخلف الميعاد؟ أي هذا إشكال، هم يعلمون، لأن هذه الآية في صفة أولي الألباب أصحاب العقول، فكيف قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يسألون ما وعد الله على رسلك وهم يعلمون أن الله لا يخلف الميعاد، فما وعدهم به سيأتي، فلماذا سألوا الوفاء بالعهد أو بالوعد؟ قال قيل، ذكر أجوبة ثلاثة: لفظه دعاء ومعناه خبر، أي لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك، تقديره: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة، لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة. أي أن لا يخبرون فيها إخبارا ليس في دعاء، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي أنت تؤتينا ما وعدتنا على رسلك، اغفر لنا كفر عنا سيئاتنا لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك. وهذا القول ليس بقوي، فإن الآية ظاهرة أنها دعاء. وقيل معنى: ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك وتعطيهم ما وعدتهم على ألسنة رسلك، لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة فسألوا أن يجعلهم مستحقين لها. هذا حاصل هذا المعنى الثاني، أنهم سألوا أن الله تعالى يوفقهم يثبتهم على ذلك حتى يكونوا من المستحقين لذلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي اجعلنا ممن يدخلون في وعدك لهم بالجنة وبالنعيم. فمعنى سؤال التوفيق، سؤال التثبيت على ما هم فيه. وبنحو هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح. وقيل إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء، قالوا: قد علمنا أنك لا تخلف، ولكن لا صبر لنا على حلمك، فعجل خزيهم وانصرنا عليهم. هذا بناء على تفسير أن ما وعدهم الله على رسله هو النصر، ولكن سياق الآية يدل كما قال أكثر المفسرين أن المراد آتنا ما وعدتنا على رسلك، أي الجنة ونعيمها. وهذا القول الثالث على أن المراد ما وعدتنا على ألسنة رسلك، أي من النصر على الأعداء. فالمعنى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي عجل لنا بذلك. وحاصل هذا أن المعنى الثاني الذي ذكره أقربها، أي المعنى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي اجعلنا ممن يستحق ذلك، اجعلنا ممن يوفق لذلك. والذي وعدهم الله على ألسنة رسله هو النعيم والجنة، وأيضا وعدهم الله النصر على الأعداء، ولكن سياق الآيات في أنها دعاء في أمور أخروية، من النجاة من النار وعدم الخزي ودخول الجنة. ولذا فأكثر المفسرين أن معنى وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من النعيم والجنة لمن آمن بك. وفي هذه الآيات من الفائدة أن دخول النار والعياذ بالله خزي، فمن دخل النار فقد أخزاه الله ويناله من الخزي بحسبه. ولك أن تتخيل أن الناس جميعا في موقف واحد، الأولون والآخرون والأقربون منك والأبعدون، أهلك وأصحابك ومن تعرف ومن لا تعرف، ثم تساق إلى النار وهم ينظرون. لا شك أن هذا خزي عظيم، نسأل الله العافية. فلذا من يدخله الله النار فقد أخزاه. ولذا إبراهيم تذكر هذا الموقف فسأل الله ألا يخزيه، حين يقال هذا والد نبي الله إبراهيم يقاد إلى نار جهنم، فسأل الله تعالى ذلك في الدنيا: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فأكرم الله تعالى إبراهيم أن جعل والده حين يلقى في النار ليس في صورته بل في صورة حيوان، ثم يعذب في النار وهو والده. ولكن إكراما لإبراهيم لم يلقى في النار باسم أنه والد إبراهيم، لأن ذلك خزي والعياذ بالله. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح من الإيمان وغيره. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخره، أي فكما أننا آمنا تبعنا رسلك اغفر لنا ذنوبنا. وهذا من التوسل المشروع، وليس فيه إدلال على الله تعالى. قد يقول قال: إذا كان الإنسان يتوسل بعمله معنى أنه يدل على الله بعمله، أي أنا فعلت فأعطني كذا، فليس من هذا الباب، بل هذا من باب الذل، من باب التذلل لله تعالى. أي آمنت يا الله بك واتبعت رسلك، يتذلل بذلك فاغفر لي أو فأدخلني الجنة. وهذا قد تكرر في القرآن كثيرا، كما في أيضا في أول سورة آل عمران: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال الله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فالتوسل إلى الله تعالى بالإيمان وبالعمل الصالح هذا مشروع، ومن أسباب إجابة الدعاء، ومما تكرر في القرآن في مواضع كثيرة. ثم ذكر أن الله تعالى أجاب دعاءهم بعد هذا السؤال، قال: فاستجاب لهم ربهم. سيأتي ذلك إن شاء الله. أخني يقول: في الحديث أربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها: الهدهد والنحلة والنملة والصرد. ما هو الصرد؟ الصرد طائر من نوع العصافير، منهي عن قتله. أخ يقول: شخص لم يكن عنده مال يشتري أضحية، يعني لم يكن عازما على الأضحية، فحلق رأسه وقص أظفاره في العشر، ثم تيسر له ذلك فأراد أن يضحي، ماذا يعمل؟ يمسك من حين عزم على الأضحية، فمتى عزم على الأضحية ولو في اليوم الخامس في اليوم الرابع في اليوم السادس يمسك من ذلك الحين، ولا شيء عليه في حلق شعره وقص أظفاره قبل أن يعزم على الأضحية، لأن الحديث فيه: وأراد أحدكم أن يضحي. ويقول: أيهما أفضل أجرا، ذبح الأضحية أم العقيقة؟ كلاهما فيه أجر عظيم وقربة إلى الله تعالى. والعقيقة يترتب عليها أمر لا يترتب على الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود مرتهن بعقيقته، يترتب عليها أمر أيضا في الدنيا أن العقيقة فيها فك رهان هذا المولود. قد اختلف في معنى مرتهن بعقيقته، فقيل معناه أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، لأنه لا يشفع لوالديه ما لم يعق عنه. وقال بعضهم معنى مرتهم بعقيقته، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم في كتاب تحفة المودود، أي أنه في أسر الشيطان، وللشيطان عليه تسلط أكثر من غيره، فالشير رهينة بمعنى المحبوس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة ومعلقة. فمعنى مرتهم بعقيقته أي كأنه في حبس، وللشيطان عليه تسلط أكثر من غير ممن يعق عنه. فإذا العقيقة يترتب عليها فائدة أيضا في الدنيا لهذا المولود، فربما كانت أهم من هذه الناحية، وإلا كلاهما فيه أجر عظيم وعبادة التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم. ويقول من ذبح مرة واحدة فقط في يوم النحر هل يكون عمل بالسنة؟ كأنه في مرة واحدة أي في عام واحد ضحى. هو السنة أن يضحي في كل أضحى، ولكن بحسب السعة، فإذا لم يكن عنده سعة وعمل في الزمن الذي يكون عنده سعة يكون عمل بالسنة. أخ يقول هذا الطائر الصرد هل يوجد في زماننا أو الهدهد؟ أما الهدهد موجود معروف عند الناس، بقي الصرد أنا لا أعرفه. أخوني يقول في بلادنا ذهب بعض الناس للاستسقاء ومعهم بقرة، فذهبوا إلى الجبل وطافوا بالجبل وذبحوا البقرة لأجل نزول المطر، فما حكم هذا الفعل؟ ينظر ما هي النية، إما أن يكون نيتهم التقرب إلى غير الله فهذا شرك، وهذا كان معروفا عند بعض الجهلة، يذبحون شاه أو بقرة يوم الاستسقاء ويرمون بعض أعضائها، وفي نيتهم أنهم يرمون للجن، فهذا والعياذ بالله شرك، تقرب إلى غير الله تعالى بالذبح. وإذا كان نيتهم غير ذلك، غير التقرب إلى غير الله، فهذا بدعة هذا الفعل، طواف بالقبر، الطواف بالجبل والذبح الاستسقاء هذا بدعة. فالاستسقاء هو صلاة ودعاء أو دعاء في آخر الخطبة، وأما الذبح والطواف بالجبل ونحو ذلك فهذا من البدع. أخوني يذكر فائدة، يقول مما يستدل به على أن آية التحريم في أصحاب الإيمان الكامل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، أنها في سياق الثناء عليهم، وإذا ذكر أهل الإيمان في سياق الثناء فالمراد الإيمان الكامل، وأما إذا ذكر أهل الإيمان في معرض حكم من الأحكام فالمقصود أصل الإيمان، كما في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي ذكرت في معرض حكم فهو أصل الإيمان، وأما في الثناء فهو الإيمان الكامل. قال نبه على هذا السعدي رحمه الله في القواعد الفسان، طيب هذه فائدة جيدة، وأن ذكر أهل الإيمان في سياق الثناء المراد الإيمان الكامل، لأن الله تعالى يثني عليهم ولا يثنى، أي لا يخص أهل الإيمان بالثناء ويمدحون إلا إذا كان إيمانهم كاملا، هذا الأصل. وأما إذا ذكروا في سياق حكم فالمراد أصل الإيمان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.